إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل في نصرة المظلوم، لأن الآية جاءت كدليل على نصرة الله عز وجل لمن بغي عليه، كما ذكرنا في الآية السابقة، يعني قوله جل وعلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ثم قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إذن معنى هذا أن الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان قادرا فإنه أهل لنصرة المظلوم والذي بغي عليه. فإلاج الليل في النهار وإدخال أحدهما في الآخر دليل على القدرة، والقدرة دليل على النصر، لأنه لا يستطيع النصر إلا من كان قادرا، والله عز وجل قادر على نصرة المظلوم. والدليل على ذلك أنه يتصرف في الكون، وأنه يقلب الليل والنهار ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فقال سبحانه: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وذلك هنا ذلك ليست كذلك في ما ذكرناه في الآية السابقة ذلك ومن عاقب، لأن تلك أوتي بها للفصل بين كلام سابق وكلام لاحق، أما هنا فهي إشارة إلى ما تقدم، قيل إشارة إلى النصر، ذلك أي نصر الله تعالى للمظلوم والمغلوب بسبب أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهناك من قال إشارة إلى ما تقدم سابقا من كون الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده ويرزقهم وما إلى ذلك من الآيات السابقة التي سبق وينصرهم، فكل ما سبق ذلك أي الذي تقدم لأنه سبحانه بسبب حاصل بسبب أن الله عز وجل قادر. إذن ذلك تكون مبتدأ وبأن الباء متعلقة بمحذوف خبر، ذلك حاصل واقع بسبب أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى على التصرف في هذا الكون، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ذلك بأن الله يولج والإلاج الإدخال، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذا من كمال قدرة الله عز وجل في الخلق والتكوين والتسيير والإبداع، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، فالإلاج هو الإدخال، يدخل الليل في النهار ويولج ويدخل النهار في الليل، بمعنى أنه يدخل جزءا من الليل في النهار فيطول النهار، ويدخل جزءا من النهار في الليل فيطول الليل، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، فالمولج هو المختفى، الذي يدخل هو الذي يختفي، يدخل في وعاء، كأن الليل دخل في وعاء النهار فغطاه بضيائه فصار مضيئا، يولج الليل في النهار، فإذا ولج ودخل الليل في النهار فماذا يحصل؟ يطول النهار كما هو الحاصل في أيام الصيف، ويولج النهار في الليل، يدخل النهار في الليل فيطول الليل، وذلك في أيام الشتاء، وذلك من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر، هذا دليل على قدرة الله عز وجل، وهو أمر مشاهد نشاهده يوميا، ولكننا نغفل عن التأمل والتدبر فيه. يوميا نشاهد الليل والنهار، وكل سنة نشاهد طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره، نشاهد ذلك في كل سنة، ومن جراء إلاج الليل في النهار وإناج النهار في الليل تتكون الفصول، ويأتي الليل والنهار لتتحقق أو ليتحقق العيش على هذه الأرض، فلولا الليل والنهار لما تحققت حياة على هذه الأرض، فلا تستقيم الحياة ولا تتم إلا بوجود الليل والنهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أفلا تبصرون، لأنه لما تحدث عن النهار قال تبصرون، وحينما تحدث عن الليل قال تسمعون. رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لو جعل الله الليل دائما من يأتي بضياء؟ أفلا تسمعون، لأن حاسة السمع هي العاملة في الليل، أما البصر فلا يستطيع أن يرى شيئا لوجود الظلام، لكن في النهار السمع يكون ضعيفا، وإنما حاسة البصر هي التي تتحكم أكثر، ولذلك قال أفلا تبصرون. إذن من رحمته جعل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله أي النهار من باب اللف والنشر المرتب. الأول يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني. إذن فهذه العملية عملية متابعة النهار لليل والليل للنهار هي عملية جارية كل يوم كما قال عز وجل في آية أخرى لأن القرآن يصدق بعضه بعضا قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وهذا دليل على كروية الأرض. يكور الليل على النهار يكورها يعني إذا أتيت الآن بتوب ولففته على رأسك كورته على رأسك فهذا هو التكوير يعني تدير العمامة على رأسك هذا التكوير. يكور الليل على النهار تكور العمامة على رأسك فإذا كورت العمامة على رأسك بهذا الثوب غطت رأسك وأصبح الرأس غير ظاهر غير مكشوف. يكور الليل على النهار فيختفي من؟ فيختفي النهار ويكور النهار على الليل فيختفي الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. إذن الله عز وجل يولج الليل في النهار هنا عبر بالإلاج بالإدخال وهي استعارة بديعة لأن معنى الإدخال الإلاج هنا الإدخال معناه الغشيان كما جاء في آية أخرى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يغشيه الغشاء يعني يغطيه يغشي الليل النهار يغطيه فيطلبه حثيثا أي يجري من ورائه. قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون. آيات عظيمة في هذا الكون نشاهد فيها خالقها وبارئها ومصورها ومدبرها ومسيرها سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب أصحاب العقول الذين يتأملون في خلق السماوات والأرض وماذا يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما خلق الله هذا باطلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذه آيات ودلائل وبراهن على أن لهذا الكون مدبر ومسير وأن هذا الكون يسير بنظام وانتظام بدقة متناهية وبميزان. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار لأنه لو حصل خلل لانتهت الحياة. أتدرون ماذا يحصل لو كان الأرض فيها الليل فقط وليس فيها النهار؟ ماذا يحصل؟ تتعذر الحياة. تعرفوا أن النبات يحتاج إلى ضوء لينمو والنبات هو معيشة الإنسان. وإذا جاء بعد ذلك مباشرة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة للدلاء على نعمة الليل والنهار لينشأ عنها الحياة الطبيعية على الأرض. ولو كانت الشمس دائما كان النهار دائما فيه ليل ماذا يحصل؟ احترقت الأرض لما استطاع الإنسان أن يسكن وأن يرتاح. والذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار معاشا سبات يستريح فيه الإنسان الليل يسكن فيه لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضلكم بالنهار. الليل جعله الله تعالى للراحة يخرج الإنسان للراحة ويستريح ليسترد قوته. فمن نعم الله عز وجل على الناس أن جعل الليل والنهار ومن رحمته جعلكم الليل والنهار من رحمة الله ونعمته أن جعل الليل والنهار. تشاهدون هذه الآيات العظيمة التي ينبغي أن نتأمل فيها وأن نتدبر فيها. هذه الأرض كما اكتشف العلم الحديث أنها هي كرة، وقال بهذا علماء مسلمون قدماء هي كرة. هذه قال ابن حزم في القرن الرابع في الأندلس، قبل ما يكون الحضارة الغربية ولا العلوم والتكنولوجيا ولا أي شيء، هذه الأرض تدور وتسير وتتقابل مع الشمس من جهة وتبتعد عنها من جهة أخرى، فهي تدور هكذا، والليل يتجه هكذا إلى جهة الغرب، يتجه غربا ليحاول أن يدرك النهار، والنهار يأتيه من الوراء من الشرق ليحاول أن يدركها، كل واحد يجري منه من الآخر. وتارة بقدرة الله تعالى، تارة أيام قليلة في السنة يحصل الاعتدال، يكون 12 ساعة ل 12 ساعة في الغالب، أكثر إما الليل أكثر وإما النهار أكثر، وذلك حسب ما اقتضته قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن قال يطلبه حثيثا، كأنه يجري من ورائه، يطلبه حثيثا. إذن هذه آيات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قلت عن قريب أن الإلاج والإدخال، وكما قال الله تعالى في آية يغشي الليل النهار، يغشيه يعني يغطيه، ولكن الآية هنا عبر بالإلاج الإدخال، وهي كما قلت استعارة بديعة. علاش؟ لأن شبيها له بالإدخال، لأن التغشية تغطية، أما الإدخال حينما تدخل شيئا في شيئا يكون هكذا شيئا فشيئا، يكون يعني بطريقة تدريجية، يكون شيئا هكذا بسرعة. إذن هكذا، وهذا كما نلاحظ الآن في هذه الأيام، أن النهار يأكل في الليل ويتغشاه قليلا، فإلاج الليل في النهار حاصل في هذه الأيام، يولج الليل في النهار، وحينما يدخل الليل في النهار ما الذي يطول؟ النهار بطبيعة الحال، لأن الليل دخل وتغطى، وحينما يدخل النهار في الليل يطول الليل، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. في الليل والنهار هو خاص بهذه الأرض، إذا خرج الإنسان من غلاف الجو إلى الأرض ما في غض ظلم، كل ليل، ما فيه نهار، الليل والنهار موجود في هذه الدنيا. وذلك يوم القيامة قال العلماء إنه يوم لا ليل بعده، كما قال قتادة وغيره، يوم لا ليل بعده، انتهت سنن الكون في الأرض، انتهت، لأن هذا كل، والشمس تجري لمستقر لها إلى أجل مسمى، كل شيء يجري لأجل مسمى. وهذا ما يقوله العلم الحديث أيضا، يقول بأن هذا الكون سيأتي يوم ينتهي فيه، وسبحان الله ومع ذلك لا يؤمنون، كل سيأتي يوم ينتهي فيه كل شيء، تنتهي الشمس وتنتهي القمر والأرض والسماء وكل شيء سينتهي، وهو كذلك اليوم الموعود، اليوم الذي حدد الله تعالى نهايته في هذه الأرض. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير سبحانه وتعالى، هذه من صفاته جل وعلا، أنه سميع، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات، يسمع كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى بصير، يبصر كل شيء، فيرى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. فالله عز وجل استوى عنده السر والعلانية والظهور والخفاء، فأعمل كل شيء يعلمه الله عز وجل منك، لا تخفى عليه شيء، فهو يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة بنت حكيم تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ظاهر منها الذين يظهرون أو يظاهرون من نسائهم ثم يعود لما جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البيت وجلست بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له زوجها بأنه ظهر منها بعدما كبر سنها وولدت الأولاد وإلى آخره، وكان الرجل إذا أراد أن يعاقب المرأة تظاهر منها وتركها، يعني هي معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. فتقول عائشة عنها يعني كنت قريبا، كانت قريبا من الرسول منهما تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض الكلام، يعني تسمع بعض الكلام اللي تقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها بعض الكلام، يعني كانت تسمع شيء ويخفى عليه شيء. والله سبحانه ماذا قال؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله عائشة بجانبها قالت أسمع بعض البعض ويخفى علي البعض، بينما الله عز وجل يسمع كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، فالله عز وجل الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وينصر المظلوم ويحكم بين عباده هو الإله الحق الذي لا إله سواه ولا رب غيره سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير، فالله تعالى هو الحق الثابت الذي لا زال ولا يزول سبحانه وتعالى. فهو الحق ووعده حق وكلامه حق ورسوله حق ولقاؤه حق ودينه الذي أرسل به رسوله حق والجنة حق والنار حق والميزان حق وكل ما أخبر به حق. ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. هذه الجملة في اللغة العربية تفيد الحصر، هو الحق لا غيره، فغيره غير حق. وإذا جاءت الآية مفهوم ذلك بأن الله هو الحق، وإذا كان الله هو الحق وغيره ليس حق، قال وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. جاءت هذه الآية بصيغة الحصر بأن ما تدعون من دونه هو الباطل بعينه، كأنه لا باطل غيره، هذا هو الباطل بالفعل، وأن ما تعبدون تدعون من دونه هو الباطل. فإذا كان الله هو الحق هو المألوه بالحق، فعبادته حق ودعاؤه حق وطلبه حق وسؤاله حق والاستغاثة به حق ودعاء غيره والاستغاثة بغيره واللجوء إلى غيره ودعاء غيره هو الباطل بعينه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فهكذا هذا القرآن يعلم الناس التوحيد، التوحيد ينبغي أن يؤخذ من القرآن، التوحيد يؤخذ من القرآن. القرآن هو الذي يربط الناس بخالقهم، هو الذي يربط الناس بربهم. كل توحيد لا يؤخذ من القرآن فهو ليس توحيد، كل عقيدة لا تؤخذ من القرآن فهي ليست عقيدة. فمصدر الاعتقاد هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف الشديد معظم كتب التوحيد المؤلفة في التوحيد هي مؤلفة للردود على المخالفين، معظم الكتب مؤلفة ليس لبناء العقيدة الإنسان كيف يرتبط بالقرآن وكيف يعبد الله تعالى وكيف يعرف ربه من خلال الآيات، إلا قليل منها، وإنما في معظمها هي موضوعة للرد على الطوائف والطوائف المخالفة والفرق وما إلى ذلك. فإنسان يقرأ كتاب التوحيد يدخل في لجاج وصراع ويدخل في، لكن القرآن الكريم هو الحقيقة هو المرجع وهو المصدر للاعتقاد ولمعرفة الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، علي بذاته على خلقه، علي في صفاته، علي بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال، فهو علي سبحانه وتعالى، علي على خلقه، فهو سبحانه وتعالى يدبر شؤون خلقه كلهم في قبضته، لا يخرجون عن سلطانه، فهو يتحكم فيهم ويأخذ بقلوبهم وعقولهم، فلا يستطيع أحد أن يقدم رجلا ولا أن يؤخر أخرى إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى علي عليه، كبير سبحانه وتعالى، كبير في ذاته سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أفعاله، ومن كبريائه وعظمته سبحانه وتعالى أنه يدير هذا الكون ويدبره ويسيره ويتحكم فيه، وجعل فيه مصالح العباد وجعله صالحا لمصالح العباد فيه، فكل واحد يعني يأخذ حاجته ويقضي رغبته ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الكبير المتعال وهو كبير من كل كبير. وذلك نقول في صلاتنا وفي أذاننا وفي الله أكبر، يعني الله أكبر من كل كبير، لأنه سبحانه وتعالى هو الكبير، هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فكل شيء دون الله تعالى صغير، كل شيء لا يساوي شيئا أمام الله عز وجل، فالله تعالى هو العلي الكبير وهو الكبير المتعال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم قال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر، والمفسرون بأن ترى هنا ليست الرؤية البصرية، وإن كان نزول المطر أمرا مشاهدا مرئيا، ولكن مراد به العلم، لأن الإنسان وإن كان يشاهد نزول المطر فلا يعلم أن الله عز وجل أنزله. ولذلك الله تعالى يقول: ألم تعلم بأن الله تعالى هو الذي أنزل هذا المطر؟ العلم، ألم تعلم أن الله تعالى هو الذي أنزل المطر؟ الناس يشاهدون المطر ولكن ينسون أن الله تعالى هو الذي أنزله، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم يصل إلى علمك؟ ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فهذا الماء الذي أرسله الله تعالى على الأرض وكانت مجدبة، كانت خاشعة قاحلة لا نبات فيها ولا شيء، فينزل الله تعالى المطر فتحيا هذه الأرض، فتحيا هذه الأرض فتنبت النبات ويخضر هذا النبات وتتجمل وتتزين به الأرض. ومن آياته في آية أخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني مقحلة لا نبات فيها، خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ولكن القرآن الكريم كثير من الآيات حينما يتحدث عن نزول المطر من السماء إلى الأرض وإحيائها وحصول النبات فيها يذكر بإعادة الأموات يوم القيامة، ينبه إلى الميعاد، إلى إحياء الناس بعد موتهم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحيا الأرض لمحيي الموتى، كما قال تعالى في سورة قاف أيضا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء وموضع الشاهد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الذي يعيش منه الإنسان، الزرع والشعير والتمر، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. ثم قال وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وفي آية أخرى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. كذلك الخروج من الأرض كما ينزل الله المطر على الأرض فتنبت النبات وتحيا الأرض بعدما كانت ميتة. هذه آية ودليل على الإعادة، على إعادة الإنسان إلى الحياة مرة ثانية بعد موته في هذه الدنيا، بعد موته في هذه الدنيا. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتنبت الأرض فتصبح الأرض مخضرة. الأرض مخضرة تعرف لا 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 الربيع، يعني النبات لونه أخضر، وهذا يعطي جمالا للأرض. وهذا النبات به يعيش الإنسان والدواب، عيش الإنسان والحيوان بهذا على متوقف على هذا النبات. هذا النبات حياة الإنسان متوقفة عليه، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا النبات. فتنبت الأرض فتصبح الأرض مخضرة، الخضرار يعني اللون، لون الأخضر، فهذا أيضا يعطي جمالا للأرض. فحينما تنظر إلى الأرض أيام الجفاف والعياذ بالله، أرض مغبرة قاحلة لا نبات فيها، يضيق قلب الإنسان حينما ينظر إليها. ولكن حينما تنظر إلى الأرض وتراها متزينة بخضرتها، ألا تتمتع بذلك؟ الإنسان يتمتع أو لا يتمتع؟ الإنسان يتمتع بالجمال، لأن يعني الجمال أيضا يتمتع به الإنسان. القرآن يقول لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، جمال يعني حينما دواب تخرج الغنام والخرفان تلعب وتذهب وتجيء، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين يعني في خروجها وفي. لكن من الناس في الحقيقة من فقدوا الإحساس بهذا الجمال، يعني لم يعودوا يرون الجمال لا في الأرض ولا في اللباس ولا في الهنداب ولا في أنفسهم ولا في شيء، أو لا يؤمنوا بهذا الجمال. بينما هذا الجمال يعني القرآن الكريم تحدث عنه ويعني وقال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهذه الآية التي نتحدث عنها قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير كما أن الآية دالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينظر ليرى عظمة الله وجلاله، أيضا ينظر ليتمتع بالقدرة وليتمتع بالجمال، بجمال الصورة. وفي هذه الأيام حينما ترى الأشجار يعني مزهرة وبأنوارها وبنسيمها، يعني سبحان الله صورة جميلة جدا، صورة جميلة يعني يتمتع بها الإنسان كما قلنا. ينبغي الإنسان أن ينظر وأن يكون له عنده هذه الحاسة، حاسة الذوق وحاسة التمتع بالجمال الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فتصبح الأرض هي لا تصبح مخضرة إذا سقط المطر اليوم، هي لا تصبح مخضرة من الغد. وإن كان بعض العلماء بعض المفسرين قال ذهبت إلى أقصى المغرب، قال في بلاد يعني فكانت الأرض قاحلة فسقط المطر في الليل، ففي الصباح رأيت الأرض يعني رأيت نباتا ضعيفا، يعني أصبحت الأرض مخضرة. وإن كان يعني لا 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 فتصير هنا فتصبح ليس المقصود به في الصباح، لأن من الأفعال في اللغة العربية التي تستعمل يعني بمعنى التصير، هذه الأفعال تصبح بمعنى ظل وأصبح وأمس وكلها، يعني أصبح وظل وأضحى وأمس وصار، هذه كلها تستعمل بمعنى صار، يعني أصبح فلان غنيا، معنى أصبح يعني بين الصباح يعني أصبح غني، معنى صار غنيا أمسى كذا وكذا، معنى أمسى كذا يعني أهل يعني صار، وهذا كذلك هنا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصير الأرض مخضرة، تصير بعد نزول المطر أكيد ستصير مخضرة. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هنا عند أهل اللغة طبعا كيسألوا جوج الأسئلة. السؤال الأول يعني لماذا عطف الفعل المضارع على الماضي؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، أنزل فتصبح، أنزل فعل ماض وتصبح فعل مضارع، أيوة حطف المضارع على الماضي. شنو السر؟ الجواب قالوا بأن المقام يقتضي المضارع ولا يقتضي الماضي. لو قيل أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت لكانت الصورة ماضية، بينما أن تعبير المضارع يدل على التجدد وأن هذه الحالة متجددة في الأرض، كلما أنزل المطر صارت الأرض مخضرة، كلما نزل المطر وكلما أنزل الله المطر صارت الأرض مخضرة. فالتعبير المضارع هو استحضار لتلك لصورة الأرض، حالة اخضرارها. أنت الآن حينما تسمع ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يسري في عقلك إذا كنت تتابع طبعا معنا، فإنك تتصور أن نزل المطر وأصبح الأرض كلها ممرؤة بالربيع يعني خضراء، فتصبح الأرض مخضرة، تتصور هذه الصورة. وهذا هو المقصود للتعبير بالفعل المضارع، ما تصبح ما قال شيء أصبح. الأمر الآخر أن ألم ترى، هذا استفهام، والقاعدة النحوية تقول بعد أن الفعل إذا عطف على الاستفهام، إذا جاء بعد النفي أو الاستفهام فإنه يكون منصوبا، فتصبح هو الفعل جم مرفوع، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. والجواب أن هذا، لأن ابن مالك يقول وبعد فاجأ وبينفين أو طالب محضين أن واستراحت من نسب، يعني الفعل يكون منصوب بفعل مضارع منصوب بأن محذوفة على العموم. فالحقيقة أن هذا الفعل ليس معطوفا على ترى، ولذلك يخص يكون مرفوع ما يخصوش يكون منصوب، لأن الفعل هذا معطوف على أنزل وليس على، لا علاقة له بالاستفهام ولا بالنفي، النفي الإنكاري طبعا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء، يعني أنزل فتصبح، وليس معطوف على ألم ترى، ولذلك من الواجب أن يكون مرفوعا وليس منصوبا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. هذا الاسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، لطيف، الله عز وجل لطيف وخبير. ما معنى لطيف؟ لطيف في اللغة العربية كين لطف بفتح العين، لطف طي العين دي الفعل فتح الطاء يعني، أو لطف، فلطف بمعنى البر والرفق، لطف بفتح الطاء، لطف فتح بالضم بمعنى دقة وخفية، لطف الشيء بمعنى خفية ودق، كان دقيقا وخفيا، وكلا المعنيين ثابتان في اسم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رفيق بهم، بار بهم سبحانه وتعالى، يوصل إليهم مصالحهم وحوائجهم سبحانه وتعالى، ويقضي أغراضهم. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فالله تعالى من لطفه بعباده أنه وصل لهم أرزاقهم وحقق لهم مصالحهم دون أن يعلموا بها، وهذا معنى الخفاء والدقة. حقق لهم الله تعالى، رفق بهم وحقق لهم مصالحهم وقضى حوائجهم في كثير من الأحيان لم يعلموا حتى الطريقة التي تمت بها، ولذلك احيانا كثيرا الانسان ملي كيتعرض لشي حاجه والله تعالى كينجي ماشي كيقول كيقول من لطف الله سبحانه وتعالى من لطف الله بنا انه نجانا من كذا وكذا. يعني هو ما عرفش كيف تم الانقاذ وكيف تمت النجاه. فذلك هو من لطف الله لانه كان بطريقه خفيه لم يطلع عليها هو. هذا معنى اللطيف. فالله عز وجل لطيف بعباده، رحيم بهم، رفيق بهم، كما قال يوسف عليه السلام حينما أخرجه الله من السجن وجمع بينه وبين إخوته وجاء من البدو، ماذا قال بعد ذلك؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال وجاء لما دخلوا عليه قال وقد أحسن بي إذ أخرجكم من السجن، إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، ماذا قال؟ إن ربي لطيف لما يشاء. فمن لطف الله عز وجل أنه نقله من حال إلى حال حتى وصله إلى ما وصل إلى الحال التي وصل إليها. نقله من بئر مرمي فيه إلى بيت الملك، إلى السجن، إلى أن صار في أعلى مرتبة. فهذا من لطف الله عز وجل ولا لا؟ هذا من لطف الله. فالله عز وجل لطيف به، ولذلك قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يتصرف بطرق خفية لا يدركها الإنسان. وأيضا الله عز وجل لطيف لأنه لا تدركه الحواس، لا تدركه الأبصار. لذلك قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذا الله عز وجل لطيف خبير، لطيف بعباده. فلطف الله سبحانه وتعالى، يعني تجي نتكلم غير عن اللطيف، كلمة اللطيف ولطف الله تعالى يعني ما تكفيش جلسة واحدة. إذا نظرت مثلا غير لطف الله تعالى بالإنسان وهو جنين في بطن أمه، فمن لطف الله عز وجل به أنه رفق به وحماه وهو في ظلمات ثلاث، في ظلمة المشيمة وفي ظلمة البطن، هيك قال في ظلمات وظلمة الرحم، المشيمة والرحم والبطن، فهو في ظلمات ثلاث ويتغذى من سرة أمه، يتغذى من أمه. فمن لطف الله تعالى به، شوف لطف الله تعالى به كيف حماه، ثم إذا خرج وانفصل احتاج إلى أن يتغذى بنفسه، ألهمه الله عز وجل ولطف به أنه هداه إلى أن يلتقم ثدي أمه حتى لو كان في ظلمة الليل، غير يأخذ الثدي يديمص، ما يحتاجش مرة نهائيا لشي توجيه، كما فسق الله عز وجل البيضة عن الفرخ فيخرج يجري ويبحث ويبدأ يلتقط الحب هكذا مباشرة، بمجرد الخروج من البيضة يسير ويبدأ يلتقط. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، ثم الله عز وجل من لطفه ورحمته بهذا المولود أنه ما بتلوش السنن في المدة دي العام الأول، لأن لو طلعوا السنن في الوقت ستكون مشكلة كبيرة للأم، ستكون كبيرة من قبل يعضها في الثديلها يعني. فهو غير محتاج إلى الأسنان في هذا الوقت، هذا محتاج إلى الغذاء، فالله تعالى ما أعطاه. بعد سنة سيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الأسنان، يعني هو يبدأ يأكل طعام، فأعطى الله تعالى الأسنان، ولكن أسنان ضعيفة لأن فمه صغير لا يستطيع أن يتحمل الأسنان الكبيرة هذه التي تأتي بعد 7 سنوات. هذا من لطف الله عز وجل به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لطيف بعباده سبحانه وتعالى، ثم أعطاه السنان فيها ما هو متسع لإمكان ليتمكن من يعني من التكسير، وفيه من هو أنياب حادة يعني ليعض، وفيه وأعطاه اللسان ليقوم اللسان بالدور دياله، شنو هو الكلام يعني يتكلم، ولكن هناك دور آخر في الأكل أنه كأنه كالبلا يعني كيقرب الأكل عند الجهة ديال المضغ سبحان الله. يعني فهذه آيات من آيات الله، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، هذه كل آيات من آيات الله عز وجل. هل هناك أحد فعل هذه الأمور؟ الله عز وجل هو الذي خلقها، فالله تعالى هو الذي جعل الإنسان هكذا. فهذا آيات دالة على كمال قدرة الله عز وجل وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. اللطيف في القرآن الكريم وفي السنة لم يجتمع إلا مع الخبير. هذا الاسم اللطيف إما جاء وحده أن ربي لطيف لما يشاء، ولا جاء مقرونا معه مع الخبير. وفي السنة جاء في هذا الحديث، الحديث صحيح مسلم عن عائشة لما كان صلى الله عليه وسلم خرج في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، كان خرج للبقيع يدعو لأهل البقيع، فعائشة رضي الله عنها يعني وكان كنا إن شاء الله نعس معها وحسب له ظن بأنها نعست وهي كانت مازال ما نعست، هو نض وخرج بشوية كذا وهي يعني ظنت بأنه مشان عن شي مرة أخرى ولا شي حاجة، فخرجت تبعته حتى جلقت صورة في المقبرة. ثم بعد ذلك لما بدأ رجع رجعت بدأت يجري شوية، بدأت كتجري بلي دخل عندها البيت جمركات الهات مزيان يعني قال ما لك يا عائشة يعني رابية يعني النفس ما. قالت له لا شيء، ما كان حتى شي حاجة. قال إما أن تخبرني وإما أن لا تخبرينني أو لا يخبرنني اللطيف الخبير. هذا هو موضع الشاهد، إما أن تخبرني وإما أن يخبرني اللطيف الخبير. فأخبرته رضي الله عنها. إذن الخبير في الحقيقة هو العالم، الخبير هو العالم، ولكن العلم الخاص وهو العلم بالأمور الخفية التي لا تظهر، العلم بخفايا الأمور. فالله عز وجل علمه شامل واسع لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، يعلم الأمور التي تشاهد والتي لا تشاهد سبحانه وتعالى. فهو خبير سبحانه وتعالى، خبير بالنفوس. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله عز وجل يعلم خفايا النفوس، يعلم النيات ويعلم الإرادات. هذه أمور خفية، ضمائر الناس باش كيفكروا باش كيخطوا لا يستطيع أن يعرفها أحد، ولكن الله تعالى هو خبير بها، يعلم حقيقة هذه النفوس وحقيقة ما يدور في خلد الإنسان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به الإنسان نفسه، ما توسوس به نفس الإنسان يعلمه الله عز وجل وحده، لأنه عليم خبير سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.